الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم فاغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا وارحمنا وسامحنا وأصلحنا يا رب العالمين. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: كما لا يجوز أن يستغفر له. هنا كنا تكلمنا في درس البارحة عن بعض الأحكام المتعلقة بالمرتدين، ونعيد هذه المسألة لأهميتها وللتأكيد عليها، لأنه كثر من الجهال في هذه الأيام أن يتسرعوا فيترحموا على من مات على غير الإسلام. بعضهم مداهنة يداهنون غير المسلمين فيترحمون على موتاهم في جنائزهم مداهنة، وهذه المداهنة لا يحبها الله. هذه المداهنة ليس من عمل الأتقياء وليس من عمل الأولياء والصلحاء. الإنسان يلتزم الشرع أينما كان، الإنسان يلتزم الشرع ولا يداهن على حساب الشريعة. فإن أردت أن تعزي كافرا بقريب له مات، لا تقول رحمه الله عن هذا الكافر الميت، إنما تقول لقريبه الحي صبرك الله أو ألهمك الله الصبر. هذا ما فيه ضرر إن قلته لكافر، إن قلته لكافر هذا ما فيه ضرر. فبمثل هذه العبارة تستطيع أن تعزي الكافر، أما أن تقول له عن قريبه الميت الكافر رحمه الله فهذا خلاف الشريعة، هذا خلاف الدين. والرسول عليه الصلاة والسلام، قلت لكم في درس أو في دروس مضت، أنه صلى الله عليه وسلم الذي هو أحرص خلق الله على دين الله، استأذن الله في أن يستغفر لأمه آمنة وهي مؤمنة. مع ذلك الله لم يأذن له أن يستغفر لها لحكمة، لا لأنها كافرة، هي ليست كافرة. ومع هذا الرسول التزم، الرسول ما قال لا هذه أمي كيف لا أترحم عليها، لا، بل امتنع عن الاستغفار لها لحكمة. قلت لكم ما هي هذه الحكمة؟ كي لا يقتدي به الذين كانوا قريبي عهد بإسلام فيستغفر لأمهاتهم وآبائهم المشركين، مع كون السيدة آمنة ليست مشركة. مع هذا لحكمة الرسول امتنع عن الاستغفار لها. لاحظوا، انظروا إلى الالتزام بالشرع، مع أنها رحمها الله كانت مؤمنة تقية، بل قلت لكم كانت ولية لها كرامات، مش مؤمنة عادية، لا، كانت ولي، كان لها كرامات. مع هذا ماذا قال الرسول؟ واستأذنت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي. فلم يأذن لي، مع أنها هي مؤمنة ليست كافرة. اليوم بعض الحمقى ماذا يقولون؟ هذا مات، يجوز أن نترحم عليه. الله قال في القرآن الكريم، الله قال في القرآن الكريم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو بأقربهم، لو كانوا أقرباء من بعد شو؟ من بعد ما تبين لهم أنهم من أصحاب النار، كفار ماتوا على الكفر. طيب الله يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، كيف بتجي أنت بتقول بدي أترحم عليه بدي أستغفر له؟ بل التزم بالشرع. طيب بجوز أنك تعزي الكافر بقريب مات له؟ نعم يجوز، وهذا ذكره الفقهاء في كتاب الجنائز في كتب الفقه، ذكروا التفصيل بالمسألة. شو هي؟ إذا كان الميت مسلم والحي الذي تعزيه أنت كافر، قريبه كافر وقريبه الميت مسلم، هون بجوز تقول له الله يرحمه. يعني حاعطي مثال، واحد كافر وابنه مسلم، وابنه شو؟ مسلم. مات الابن، الابن مات، مين جاي عم بتعزي انت؟ الاب الكافر، بس ابنه شو؟ مسلم. بتجي انت عند هذا البي الكافر بتقول له رحم الله ميتك هذا او فلان او غفر الله له، هون عم تترحم على مين؟ على مسلم. طيب اذا كان العكس، اذا كان الميت هو الكافر والمعزى الحي شو؟ مسلم، بتقول له اعظم الله اجرك للمسلم، اعظم الله اجرك للمسلم، ما بتقول له الله يرحمه عن الميت الكافر. هذه ذكرها العلماء في كتب الفقه. فاذا انتبهوا معي، اذا مات واحد كافر ما بتجي بتقول انا بدي اترحم عليه ويمكن الله يرحمه ويمكن الله يغفر له. ليش انت بتعتقد انه الله يكذب نفسه؟ من اعتقد ان الله يكذب نفسه فهو كافر، ومن اعتقد ان الله يغير مشيئته فهو كافر. الله ماذا قال؟ فلن يغفر الله لهم، انتهى هذا القرآن، فلن يغفر الله لهم، فلن يغفر الله لهم. فأنت أيها الجهول، أي معنى لقولك الله يرحمه وقد قال الله فلن يغفر الله لهم؟ نحن مع القرآن، نحن مع القرآن. بعض الجهال ماذا فعلوا؟ احتجوا لهذه المسألة بزعمهم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول. انتبهوا معي، هذا الرجل اللي كان رأس المنافقين في المدينة المنورة، وإجا الرسول صلى عليه لما مات، الرسول ما كان يعتقد أنه على الكفر، ما كان يعتقد، ما كان يجزم بأنه مات كافرا، كان يظن أنه أسلم، كان يظن أن النفاق زال عنه. ليش؟ لأنه كان ينقل كلمات عنه خبيثة وكلمات فيها طعن بالرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول كان يواجهه ويكلمه فينكر، يقول لا أنا ما قلت يا رسول الله أنا أحبك، كان ينكر. فالرسول ماذا كان يظن؟ أنه زال عنه النفاق، لأنه كان يتظاهر بالإسلام. أليس الله يقول في القرآن، اسمعوا هذه الآية، الله قال في القرآن: ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم. الله يقول لنبيه لا تعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين.
إذن الرسول ما كان يعرف كل المنافقين، بعض المنافقين الله كشف لنبيه عنهم ففضحهم الرسول، كما ورد في الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم مرة على المنبر فصار يقول: يا فلان قم واخرج فإنك منافق، ويا فلان قم واخرج فإنك منافق، ويا فلان قم واخرج فإنك منافق. عد عددا منهم، فضح عددا الذين كشف الله لنبيه عنهم، لكن بقي عددا منهم النبي ما علم بهم، الله قال له: لا تعلمهم. وهذا دليل أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل الغيب، إنما يعلم بعض الغيب، يعلم ما علمه الله. أليس في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: وإني لا أعلم إلا ما علمني ربي، إلا ما علمني ربي. إذن هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما علمه الله إياه، ما أطلعه الله عليه، وإلا فلا يحيط علما بكل الغيب إلا الله. الله يقول في القرآن الكريم: وهو بكل شيء عليم. بعض الناس في الباكستان والهند وبنغلاديش يغالون، يقولون: الرسول يعلم كل شيء يعلمه الله. هذا كفر، هذا إشراك. شو معناته؟ وصف الرسول بصفات الله، هذا وصف لرسول الله صلى الله عليه وسلم بصفات الله، وهو كفر وخروج من الإسلام. اسمع وانتبه معي، هؤلاء يكفي في الرد عليهم هذه الآية: لا تعلمهم. طيب كيف يعلم كل ما يعلمه الله والله يقول له لا تعلمهم؟ أمر تاني، لو كان يعلم كل ما يعلمه الله كان عرف إنه ابن سلول مات عن كفر، ولو عرف ما كان يصلي عليه، بدليل ما قاله الله في القرآن: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. طيب هذا كيف صلى عليه؟ الله يقول له: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، لما بيقول لا يعلم والله نهاه، مع هذا جاء وصلى عليه، يعني جعله مخالفا لأوامر الله، خائنا، لا يؤتمن على الوحي ولا يلتزم بما أمره الله. وهل هذا يليق بمنصب النبوة؟ لا يليق. إذن هذا الكلام تكذيب للدين، يلي بيقول الرسول يعلم كل ما يعلمه الله هذا كذب الإسلام. إذن عندك القرآن والحديث، هذه الآية اللي ذكرناها والآية اللي قبلها. طيب من الحديث الآن ذكرنا ما ورد في البخاري، قال: إني لا أعلم إلا ما علمني ربي. سؤال مرة، كنا هناك، كان عندنا محاضرة في الهند، محاضرة كبيرة في جامعة، فبعدما أنهينا أحد النظار جاء أراد أن يتكلم في هذه المسألة، صار يتكلم، يذكر له الدكتور عبد الرحمن عماش بعض الآيات هو يؤول، يذكر له الدكتور كمال الحوت حديثا يؤول، ما كان يقتنع، ما كان يفهم. قلت له: أسألك هذا السؤال، الذي يعلم كل ما يعلمه الله يكون عالما بما في اللوح المحفوظ أم لا؟ قال: بلى. قلت: وفي اللوح المحفوظ مكتوب ما هو كائن في هذه الدنيا إلى قيام الساعة أم لا؟ قال: بلى. قلت: يعني في اللوح المحفوظ أن ابن سلول يموت على الكفر؟ قال: نعم. قلت: كيف صلى عليه؟ والله قال له: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قال: ها ها، ما عرف جوابا، ثم ماذا قال؟ قال: نعم نعم، هو في الدنيا ما كان يعلم كل شيء يعلمه الله، بلش يتراجع. قال: لكن عندما مات لم يخرج من الدنيا إلا وقد علمه الله كل شيء يعلمه. أعوذ بالله. قلت له: إذا ماذا تقول في حديث البخاري؟ اسمعوا: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا لما يأتي يوم القيامة فيكون عند الحوض، فيأتي أناس من أمته يعرفهم، كانوا في زمن الصحابة، فالملائكة تطردهم عن الحوض فيقول: أصحابي أصحابي، فيقال له: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. كيف يقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وهو يعلم كل ما يعلمه الله، وهذا يوم القيامة؟ قلت له: فحتى يوم القيامة لا يعلم كل ما يعلمه الله، بدليل الحديث الآخر، وهو قال: فأصعق فأفيق فأجد موسى متعلقا بقائمة من قوائم العرش، فأفيق فأجد موسى متعلقا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. قال: فلا أدري. هذا يوم القيامة. فلو كان يعلم كل ما يعلمه الله كيف يقول فلا أدري؟ وكيف تقول له الملائكة فإنك لا تدري ما أحدث بعدك؟ فإذا في هذا الحديث انتبهوا: أأفاق قبلي؟ الرسول يقول: فإني لا أدري، يعني احتمال هذا واحتمال هذا، احتمال هذا واحتمال هذا. فلما ذكرت له هذه الأحاديث وعما يكون يوم القيامة ما عاد يتكلم، سكت. يغالون. الآن بقي عندنا الإجماع. إذن ذكرنا آيات من القرآن وثلاثة أحاديث، وهذه الأحاديث الثلاثة في البخاري. حديث: فإنك لا تدري ما أحدث بعدك في البخاري، وإني لا أعلم إلا ما علمني ربي في البخاري، وحديث موسى فأجد موسى متعلقا بقائمة من قوائم العرش كذلك في البخاري. يعني هذه الأحاديث الثلاثة صحيحة. أما الإجماع، بقي عندنا الإجماع. أين الإجماع؟ اسمعوا: نقل الفقيه المفتي، الفقيه المفتي الشيخ الشريف، الشريف هو من ذرية الرسول، السيد أحمد، السيد أحمد البرزنجي الحسيني في كتابه غاية المأمول، في كتابه غاية المأمول، اسمعوا ماذا يقول: ومن ساوى بين علم الله وعلم الرسول فهو كافر بإجماع الأمة. لأنه يكون وصف الرسول بصفات الله، يكون وصف الرسول بصفات الله. إذن شو عم بيقول المفتي البرزنجي؟ من ساوى بين علم الله وعلم الرسول فهو كافر بالإجماع. هذا وين؟ في كتابه غاية المأمول، مطبوع طبعة قديمة في الهند، ثم طبع بعد ذلك في الحجاز، ومنذ جديد طبعته دار المشاريع. هذا الكتاب غاية المأمول طبعته دار المشاريع من جديد، وهو مفيد جدا. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صلى على عبد الله بن أبي بن سلول كان يظن أن النفاق ذهب عنه، كان يظن فيه أنه على الإسلام، كان يظن فيه أنه على الإسلام. شو الدليل؟ اسمعوا. قال الفقيه القاضي المفسر أبو محمد، أبو محمد ابن عطية الأندلسي في كتابه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز في الجزء الثالث في تفسير سورة التوبة، اسمعوا ماذا يقول، وهذا كان منذ 800 سنة في القرن السادس الهجري، اسمعوا ماذا يقول: ومحال. شو يعني محال؟ مستحيل ومحال أن يصلي عليه النبي مع علمه بحاله، محال ومحال أن يصلي عليه النبي مع علمه بحاله، لأنه اللي بده يقول النبي كان بيعرف كافر وصلى عليه بيكون عم بكفر الرسول، بيكون جعل الرسول متلاعبا بدين الله. إذن هذه واحدة. اثنين، اسمعوا ماذا قال شيخ الحفاظ الملقب بأمير المؤمنين في الحديث ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري. اسمعوا شو بيقول: وإنما صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إجراء له على الظاهر من حاله. شو يعني؟ هو بماذا كان يتظاهر؟ بالإسلام. لاحظوا إلى آخر لحظة بقي الخبيث ينافق، إلى آخر لحظة بقي يتظاهر بالإسلام. كيف عرفنا لآخر لحظة؟ لأنه هو عم بيموت طلب الرسول ليدعو له، ثم قال له الرسول: ألم أكن قد نهيتك عن محبة يهود؟ قال: يا رسول الله، إنما جئت بك، يعني طلبتك لتدعو لي. صار يتظاهر بأنه على الإسلام ويحب الرسول ويريد دعوة من الرسول وهو يموت. هذا دليل يا أخواننا أن القلوب بيد الله، هذا دليل يا أخواننا أن الله هو الهادي، وأن المعجزات ليست هي التي تخلق الهداية، الله يخلق الهداية في قلب من شاء من عباده. شاف الرسول ورأى منه العجائب، بقي على الكفر وعم بينافق ويدعي الإسلام ويتظاهر بالإسلام حتى هو عم بيموت. اسمعوا، إجا ابنه عبد الله، عنده ولد كان من صالحي الصحابة اسمه عبد الله، قال: يا رسول الله، لو أنك أعطيتني قميصك لأكفن به أبي. حتى ابنه ظنه مسلما لأنه كان يتظاهر بالإسلام، وابنه من الصالحين، ابنه من الصحابة الصادقين، لكن هم عليهم بالظاهر والغيب غيب عنهم، يفعل الله ما يشاء. ماذا فعل الرسول؟ أعطاه قميصه وكفنوه به، كفنوا عبد الله ابن أبي بن سلول بقميص رسول الله. مات، إجا الرسول صلى عليه. هلا في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه جاء فقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نهاك ربك؟ اسمعوا سؤال العلماء، قالوا: عمر كان يسأل ليعرف الحكمة وليعرف الجواب على هذا الفعل، لا يعترض على رسول الله. عمر مش كان عم بيعترض على الرسول؟ بعض السفهاء قال عمر اعترض على الرسول، عمر لا يعترض على رسول الله، حاشاه، عمر مسلم لأمر الله ولأمر الرسول. بس جاي عمر عم بيسأل الرسول ليفهم، هو عمر ليستفهم ليعرف ليستعلم. كيف الآية؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. تجادلك مش يعني تناقشك، تجادلك يعني تراجعك لتفهم. هذه كانت مسلمة مؤمنة صحابية، مش عم بتناظر الرسول، وهيك عمر سأل ليعرف، وليس اعتراضا على رسول الله. فمشو معناته؟ عمر كان بلغه الذي بلغه عنه، والرسول كان يحكم عليه بالظاهر، لأنه لما واجهه وكلمه فيما نقل عنه من الطعن في الرسول أنكر، قال: لا، أنا ما قلت. وكان يتظاهر بالشهادتين وبصورة الصلاة ويجي على المسجد، لكن الله أخفى حقيقة أمره عن رسول الله. لما مات وصلى عليه الرسول نزلت الآية، بعدما صلى عليه شو الآية؟ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. كفروا، أيقن الرسول عند ذلك بكفره، لكن لما صلى عليه شو كان يظنه؟ مسلم. نرجع بنعيد كلام ابن حجر العسقلاني في شرحه على البخاري: إنما صلى عليه إجراء له على الظاهر من حاله. وبنرجع للمسألة الأولى، الرسول لا يعلم كل الغيب صلى الله عليه وسلم، أليس وضع له السم في كتف الأشات؟ لو كان يعلم كل الغيب لعلم ذلك ولم يأكل، وإلا هل يكون منتحرا؟ حاشاه، مستحيل، معصوم. يجاوبون: إذا كان يعلم كل ما يعلمه الله لماذا أكل من الكتف المسمومة في خيبر، في اللحم الذي سمته زينب اليهودية في خيبر؟ اجت امرأة اسمها زينب يهودية، كانت أحضرت كتف شات ووضعت فيه السم، كان قد طبخ وقدمته لرسول الله فأكل منه لقمة، وبقي أثر السم من هذه اللقمة في جسد رسول الله يشكو منه. بعد 3 سنوات توفي، لما وصل إلى الإبهر وهو عرق القلب مات الرسول صلى الله عليه وسلم. فليجيب عن هذا، هل بيقولوا إن الرسول منتحر؟ ومن نسب إلى الرسول الفسق فهو كافر. إذن الرسول لا يعلم كل ما يعلمه الله، واضح؟ الرسول لا يعلم كل ما يعلمه الله. إذن ذكرنا لكم ماذا قال البرزنجي وماذا قال القاضي أبو محمد بن عطية الأندلسي، ومحال أن يصلي عليه مع علمه بحاله، وما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: إنما صلى عليه إجراء له على الظاهر من حاله. شو بعد فيه؟ ما قاله أبو منصور الماتريدي. مين أبو منصور الماتريدي؟ مش بتسمعوا دايما بنقول أشاعرة وماتريدية، ماتريدية وأشاعرة؟ نسبة لمن؟ لأبي منصور الماتريدي ولأبي الحسن الأشعري رضي الله عنهما. أبو منصور علم من أعلام الأمة. ماذا قال في هذه المسألة؟ اسمعوا، في كتابه التأويلات، في كتابه التأويلات شو بيقول أبو منصور الماتريدي: ومن زعم أن الرسول قد صلى عليه مع علمه بحاله فقد كفر. اللي بيقول هيك هذا كافر، لأنه يكون نسب الخيانة لرسول الله، والفسق والفجور والكفر. بقيت عندنا مسألة واحدة بهالموضوع، هذا باختصار. شو هي المسألة الواحدة؟ ما قاله أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. اسمعوا ماذا قال أبو حنيفة كما نقل صدر الشريعة عنه، أحد الفقهاء في المذهب الحنفي مشهور بصدر الشريعة. شو بيقول؟ بيقول قال أبو حنيفة: من صلى محدثا عمدا كفر لتلاعبه بالدين. حأشرح شو يعني من صلى محدثا بلا وضوء، يعني على غير طهارة. محدثا يعني على غير طهارة، هذه أول وحدة. من صلى محدثا عمدا شو يعني؟ مذكر انه من عوضه واجا وعمل صورة الصلاة. أبو حنيفة يقول كفر. ليش؟ وين التعليل؟ قال لتلاعبه بالدين. أبو حنيفة، وحكينا كثير عن أبي حنيفة، قال لتلاعبه بالدين كفر. طيب سؤال، إذا واحد صلى بلا وضوء عمدا أبو حنيفة عم بيقول عنه كافر، قال لتلاعبه بالدين: كيف بمن يصلي على كافر يعرف أنه كافر؟ يكون متلاعبا بالدين أم لا؟ والتلاعب بالدين ما هو؟ كفر وخروج من الإسلام، كفر وخروج من الإسلام. فهمنا؟ من هون حذر مما قاله بعض أدعياء المشيخة، بعض أدعياء المشيخة، واحد من الخليج وبعضهم من لبنان واثنان أو ثلاثة من سوريا، بعضهم من لبنان وبعضهم من الخليج وبعضهم من سوريا. ماذا قالوا؟ الرسول صلى عليه مع علمه بأنه على الكفر. هؤلاء حرفوا شريعة الله. هذا اللي بالخليج ربينا عليه، وبلبنان رح نحكينا معهم، وهول اثنين أو ثلاثة اللي بسوريا أرسلنا إليهم رسالة من الشيخ، وأنا اجتمعت بأشهرهم بأكبرهم بأكبر هؤلاء الثلاثة، وأخذت معي الكتب وأريته ماذا قال العلماء، النصوص اللي ذكرت لكم إياها هلأ أمامي أظهر التراجع، أمامي أظهر التراجع، وهو له منصب رسمي كبير، أمامي أظهر التراجع. ثم بعدما خرجنا من مكتبه بعد أيام قليلة نقل لنا أنه ذكر في مجلس قال: جاء بعض الناس من لبنان واعترضوا علي في مسألة كذا وكذا. فما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ يعني لما يقول اعترضوا علي ويذكر هذا معترضا على اعتراضنا، يعني كأنه من أتباع ابن سلول، رأس المنافقين ابن سلول، بعد في ناس عم بيدافعوا عنه لليوم. شيء عجيب، شيء عجيب. بعد كل هالنصوص القرآنية والحديثية ونصوص كبار علماء الأمة، أبو منصور الماتريدي، أبو حنيفة، ابن حجر العسقلاني، القاضي أبو محمد ابن عطية الأندلسي، الإجماع، صوروا في ناس لليوم عم بيدافعوا عن رأس المنافقين، عن عبد الله بن أبي بن سلول والعياذ بالله تعالى. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: وماله فيء. عن مين بعدنا عم نحكي؟ المرتد. كنا حكينا أنه لا يجب أن يغسل، ولا يجب أن يكفن، ولا يجوز أن يصلى عليه، ولا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين، ولا يجوز أن يترحم عليه أو أن يعمل عن ما يسمى عن روحه صدقة جارية أو توزيع الطعام أو الشراب أو ما شابه. كل هذا ممنوع، أي التصدق عن روحه أو الاستغفار أو الترحم أو الصلاة عليه أو دفنه في مقابر المسلمين، كل هذا حرام غير جائز. أما عن مسألة مال المرتد، يقول المؤلف: وماله، يعني بعد موته، فيء، أي لبيت المال، أي إن كان بيت مال، يعني إن وجد بيت المال. واليوم ما في بيت مال للمسلمين، اليوم ما في بيت مال للمسلمين، يعني ما كان أيام أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي والحسن ابن علي وعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنهم ونفعنا بهم، كان في شيء اسمه بيت مال المسلمين ومن بعدهم من الخلفاء، كان في. اليوم ما في. هذا بيت مال المسلمين تجمع فيه الأموال، أموال الغنائم بعد أن يقسم ما يقسم الخليفة، أو أموال من مات من المسلمين وليس له وارث، وليس له وارث، يعني مصادر عديدة من الأموال تجمع في هذا المكان وتصرف على حسب القسمة الشرعية والأحكام الشرعية، مش فوضى. لما يكون في بيتنا للمسلمين، هذا المرتد اللي مات، ما قلنا انه قريب المسلم لا يرثه، طيب هذا المال بياخدوه بيحطوه ببيت مال المسلمين، يوضع في بيت مال المسلمين. اليوم ما في بيت مال المسلمين، ماذا يعمل بماله إذن؟ اسمعوا ماذا قال المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: فإن تمكن رجل صالح أمين عارف بمصارف هذا المال من أخذه وصرفه في مصالح المسلمين فعل ذلك كبناء مسجد أو مدرسة شرعية يحتاج إليها المسلمون ونحو ذلك. شو يعني؟ لما ما يكون في بيت مال المسلمين، هذا المال تاع المرتد شو بنعمل فيه؟ نحرقه؟ لا. بنغرقه بالبحر؟ لا. ماذا يعمل به؟ يكون لمصالح المسلمين. مين بيصرف لمصالح المسلمين؟ بده يكون في إنسان من أهل البلد، دين، دين ثقة، عارف بالأحكام، هو يتولى صرف هذا المال. مش بيسلموه لمختار الضيعة ولا لرئيس المخفر، لا، ولا لزعيم القهوة، لا. مين بده يستلم هذا المال؟ إذا كان في رجل بالبلد دين تقي أمين لا يتصرف في المال بغير حق شرعي. الرسول ماذا قال؟ كما في البخاري من حديث خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. وهؤلاء كثر اليوم. طيب إذن رجل دين يكون متعلم العلوم الشرعية، يعني يعرف الأحكام، ثقة، أمين، خبير، عارف، يصرفه لمصالح المسلمين. مثل شو؟ بيطلع بهالبلد شو في حاجة مهمة جدا للمسلمين. يعني بلد لنقول فيها 10,000 شخص ما فيها مسجد، شو بيجي بيعمل؟ يبني مسجدا. بيجي بيطلع هذه البلد للمسلمين ما فيها مدرسة شرعية، ما فيها مدرسة شرعية، بيجي يبني بهذا المال مدرسة شرعية تعلم علم أهل الحق، تعلم علم أهل السنة، العلم الذي أخذ بالتلقي. بالتلقي يعني أن يكون الذي يدرس في هذه المدارس من الأمناء العارفين الذين أخذوا العلم بالتلقي. مش بيجيب بوذيين يدرسوا مادة الدين بالمدرسة الشرعية، لا. مش بيجيب نصارى يدرسوا القرآن بالمدرسة، لا. مش بيجيب مرتدين يدرسوا الفقه بالمدرسة، لا. بده يكون حتى المدرسين من أهل الخبرة، الأمناء، الثقات الذين أخذوا العلم بالتلقي. بده يكون في سند. يعني اسمعوا، انتبهوا، السند مش معناته شهادة الجامعة. اليوم شهادات الجامعة لا تغني عن السند. شهادات الجامعة لو كانت شهادة دكتوراه، مش بس دكتوراه، شو في أعلى من دكتوراه؟ أستاذ دكتور، أستاذ دكتور، فقط هذه وحدها لا تغني عن التلقي والسند. يعني بدها تكون على طريقة العلماء القدامى، العلم يؤخذ بالتلقي من أفواه العلماء. اليوم بالجامعات بيقول له جيب هالسورة وفوت على الجوجل والشاملة والإنترنت والفيسبوك وفسر لنا إياها. بيروح بيجمع شمال ويمين، شرق وغرب، ما قد يقال ما هب ودب، بيجمع بيقدم رسالة بيعطوه دكتوراه. لا، ليس هكذا العلم. العلم يؤخذ بالتلقي، العلم يؤخذ بالتلقي من أهله. فالحاصل إن كانت مصلحة شرعية للمسلمين ببناء مدرسة شرعية يبنى لهم أو مسجد يبنى لهم، على أن يسلم لأهل الحق. لا يسلم المسجد لمجسم، لمشبه، لحلول الاتحاد لبدعي في العقيدة، لا، يسلم لأهل الحق. طيب، قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: فصل في أداء الواجبات واجتناب المحرمات. اعلم أنه يجب على كل شخص مكلف أداء جميع ما أوجبه الله عليه. المكلف شرحناه إذا مذكرين بأول يوم برمضان وبتاني يوم، مذكرين شرحنا معنى المكلف. مثل شو؟ عم بيقول واجب على كل مكلف أن يؤدي ما أوجب الله عليه. من مثل شو؟ كالصلاة، الصلوات الخمس يعني، والزكاة إن وجبت عليه، والصوم، ورد المظالم. إذا كان هذا الإنسان للناس عنده حقوق، للناس عنده مظالم، واجب عليه أن يخرج منها فورا، يعني أن يرد الحقوق إلى أصحابها، أن يرد الحقوق إلى أصحابها. قلت لكم إن الله يسأل عن الإبرة يوم القيامة، إن الله يسأل عن الإبرة يوم القيامة. فالمستعير من صاحبه تليفون ونايم، بيعمل حاله ناسي، هو كل ما يفوت على البيت ويطلع بيطلع بوجهه التليفون، مطلوب يرده لصاحبه فورا، ساعة، خاتم، صباط، بسكليت، صحن، الجارة أخذة من جارتها صحن، كباية، معلقة، إبرة. إن الله يسأل عن المخيط يوم القيامة. واحد من الصحابة من أهل حمص كان في الغزو في العراق، صحابي من أهل حمص كان في الغزو في العراق، في المعسكر استعار من صديق له هناك مخيط، إبرة، قضى حاجته منها ثم وضعها في متاعه، حط بغراضه ونسيها، وكان صادقا، بالفعل كان ناسي، لأنه هلا بتعرفوا وبتتأكدوا أنه كان ناسي. خلصت الحرب، رجع من العراق على حمص، عم بينزل أغراضه بالبيت، رأى الإبرة في متاعه، رجع من حمص إلى العراق ليردها إلى صاحبها. إبرة، وين اليوم؟ شو عم بيصير اليوم؟ إبرة، الترين قد يقال بعض الناس بيبلعوه، مش إبرة. بعض الناس مش بس مال اليتيم، ليس مال اليتيم فقط، بل بعضهم يأكل مال اليتيم ويأكل قد يقال اليتيم معهم. بعض الناس اليوم أكلوا أموال الوقف، العقارات الوقفية، عقارات وقفية. والرسول يقول المسلمون عند شروطهم، الوقف أكلوه، أموال المساجد أكلوها، أموال الفقراء بلعوها، أموال الأيتام قد يقال قضموها، مساعدات المهجرين والمنكوبين والمشردين. شوفوا اللي عم بيصير بالصومال، شوفوا اللي عم بيصير في البلاد العربية اليوم. بعض الأموال تأتي للفقراء فبعض القيمين عليها بيبلعها، بل ويبيعها في بلاد أخرى، يبيعها في بلاد أخرى. بعض الناس اليوم عمل هنا في بيروت عقد نكاح مزور بتاريخ مسبق على امرأة ميتة ليس لها وارث ليرثها بزعمه. بيخطر على بالكم هيك؟ بيخطر على بالكم؟ ما بعرف إذا كان إبليس بيتعجب من هالشيء هذا، ما بعرف، يمكن يكون إبليس تعجب، ممكن. مرة ميتة عندها مال ليس لها ورثة، إجها شيخ، مش واحد من الشارع، شيخ موظف بمحكمة، الظاهر الحج بيعرفه، عم بيقول شيخ كبير الظاهر يعرفه. إجا شيخ في المحكمة عمل لإله مش للناطور اللي عنده بعدين تقاصم معه، لإله عقد نكاح بتاريخ مسبق على هيدي المرة الميتة ليبلع مالها، نسأل الله السلامة. والله عجب العجاب، هذا بيخطر على بال، هذا عادة لا يخطر على بال الناس، لكن هذا ذكاؤه كذكاء إبليس في بعض الأشياء، في بعض الأشياء. فإذا انتبهوا، تذكروا شو في للناس عندكم أموال، ردوها فورا فورا. أي غرض عندك مش لألك رده فورا لصاحبه، صغير أو كبير، صغير أو كبير. قول لي آكل مال بغير حق فورا ليخرج منه، يرد لأصحابه إذا كان أتلف عين المال أو صرفه، ليرد القيمة لأصحابه وليندم وليتوب قبل فوات الأوان، قبل فوات الأوان. الخروج من المظالم في الدنيا سهل، بتروح لعنده بترد له ماله، تترجاه بيسامحك، بتبوس له إيده بيسامحك، سهل. بس يوم القيامة ماذا تفعل؟ لكن يوم القيامة ماذا تفعل؟ هناك رد المظالم ليس بالدينار والدرهم، بل هناك بالحسنات والسيئات. شو يعني؟ إن كان الذي أخذت منه ظلما مسلم، كان مسلما وكان لك حسنات، يؤخذ من حسناتك يوم القيامة وتعطى لهذا الذي أخذت ماله ظلما. فإن فنيت حسناتك ولم يبق عندك ما يعطى للغرماء، أخذ من سيئاتهم وطرحت عليك، وطرحت عليك. فاللي أخذ بنطلون مش لإله يرده، واللي أخذ كرسي مش لإله يرده، واللي مستعصب بيت دكان غصبا قهرا ظلما وعم بيطالب بالخلو بغير حق، هذا ليتق الله. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، فلهم النار يوم القيامة. انتبهوا يا إخوان، الأمر صعب، الأمر ليس هينا. في الدنيا سهل لكن في الآخرة الأمر أشد. هلأ اعمل جردة سريعة، شو في حقوق للناس عندك ردها، شو في حقوق للناس عندك ردها. لو بدك تكون قاعد بالبيت بدل القعدة على الكنبية القعدة على البلاطة، بدل القعدة على الحصير القعدة على الباطون، أسهل. لو عفش البيت رده إذا كان منه لألك، لو السيارة ردها، لو التياب ردها، واقتصر على القليل الذي يستر العورة. إياكم وأن تناموا على مظالم الناس إن كان عند بعضكم، إياكم. الأمر في الدنيا سهل. قال المؤلف: ونحو ذلك كما يجب على كل مكلف بعد البلوغ أن ينوي أنه يأتي بكل ما فرض الله ويجتنب كل ما حرم الله. كمان من الواجبات على كل مكلف أنه بعد البلوغ، إن كان ذكرا إن كان ذكرا أو أنثى، بعد البلوغ إذا بلغ، أن يعزم في قلبه، أن ينوي، يصمم تصميما مؤكدا أنه يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. هذا مما يجب على الإنسان إذا بلغ أن يعزم على ذلك، أن ينوي هذه النية. ويجب عليه أيضا أن يؤديه على ما أمره الله به، يعني على الوجه الذي أمره الله به، من الإتيان بأركانه، جمع ركن. وما هو الركن؟ الركن هو ما كان جزءا من العمل ولا يصح العمل بدونه. مثل شو؟ الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ما هيك؟ الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فما بيصح أنه يصلي بدون الفاتحة. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا اسم ركن، يعني هو جزء من العمل ولا بد منه لصحة العمل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وشروطه جمع شرط، وهو ما لم يكن جزءا من العمل لكن لا يصح العمل بدونه، فلا يكفي مجرد القيام بصور الأعمال. مثل شو الشرط؟ الوضوء للصلاة، الوضوء، الطهارة. أليس الطهارة مفتاح الصلاة؟ إذا واحد بده يصلي أليس من شرط صحة الصلاة الطهارة؟ طيب هون الشرط ليس جزءا من نفس العمل لكن لا بد منه لصحة العمل، لا يصح العمل بدونه. فإذا الإنسان المكلف بده يؤدي الشيء الذي أوجبه الله عليه بأركانه وشروطه، يعني بده يكون على الوجه الذي أمر الله به، واضح؟ على الوجه الذي أمر الله به. فلا يكفي أن يأتي بمجرد صورة العمل. شو الدليل أنه لا يكفي؟ حديث البخاري، اسمعوا. في صحيح البخاري: دخل صحابي فصلى وجاء يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له الرسول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ذهب فعمل كما عمل في المرة الأولى، ثم رجع يسلم على رسول الله فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهكذا ثالثة، ثم رجع فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: يا رسول الله لا أحسن غير هذا. فعلمه أركان الصلاة. يعني لما إجا الرجل وصلى صلاة ناقصة الأركان، ترك بعض أركان الصلاة، الرسول ما سكت له ولا مشاها له، بل قال له: فإنك لم تصلي. يعني صورة العمل لحاله ما بكفي، مع النية الحسنة ما بكفي، مع كونه في مسجد الرسول لم يكفي، مع كونه أمام الرسول لم يكفي. كيف اليوم؟ شو بيقول بعض الجهال؟ خلص يا شيخ أنا نيتي منيحة، نيتي صافية. أو بعضهم يقول مشيها، أو بعضهم يقول ما تشددها، أو بعضهم يقول ما تعصد علينا. الشرع شرع يا إخواني. الرسول قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. صورة العمل لم يكفه عن العمل، صورة العمل ما أجزأه عن العمل. طيب هون سؤال قد واحد يسألك، إنه كيف الرسول عم بيقول له عن عمل باطل ارجع فصلي، والرسول لا يأمر بعمل فاسد؟ فالجواب: قال العلماء: الرسول كان يظنه أنه يحسن الصلاة ويعرف الأركان لكنه يهمل ويقصر، فلما كان يقول له ارجع فصلي يعني الصلاة صحيحة، مش عميل الشيء الغلط اللي عم تعمله. فهمنا؟ مش يعني عميل الشيء الغلط اللي عم تعمله، يعني صلي صلاة صحيحة. هذا معنى ارجع فصلي فإنك لم تصلي. واسمعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني مش عزوءك وزوءي، ليس كما تستسهل وكما أستسهل، لا، كما ورد في الشرع. اسمعوا هالحديث: روى البخاري وابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ كما أمر. شوفوا ما أحلى الشرع، ما أحلى العلم، ما أحلى الدين. كما أمر، ليس كالعادات والتقاليد، لا، مش مثل ما هو بده، مش الأسهل له والأهون له، من توضأ كما أمر وصلى كما أمر. كما أمر شو يعني كما أمر؟ كما ورد في الشرع، كما أمر الشرع، يعني كوضوء رسول الله، كصلاة رسول الله. شو النتيجة؟ غفر له، غفر له ما تقدم من ذنبه. حرجع عيد الحديث، من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه كما أمر. وهذا الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. شو قال؟ خذوا عني، خذوا عني، مش عن التلفزيونات، مش عن العجأة والفوضى، خذوا عني مناسككم. مرة كنا في منى عند جنبة العقبة ننتظر بعد منتصف ليلة العيد. قبل الآن ذكرت لكم هذه المسألة، أنه في ثلاث شغلات من أركان الحج بيبدأ وقتها بعد منتصف ليلة العيد، اللي هي رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة. وقلت لكم وقتها طواف الإفاضة هو نفس طواف الزيارة، وهو نفس طواف الركن، وهو نفس طواف الفرض، له عدة أسماء. إذن هيدي المسائل الثلاثة، الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير عم نقول الحلق يعني للرجال، النساء يقصرن ولا يحلقن، الحلق بالنسبة للرجال. طيب الحلق أو التقصير، رمي جمرة العقبة، طواف الإفاضة، أنتين بيبدأ وقتها بعد منتصف ليلة العيد منتظرين. هذه غير هوليك اللي راحوا عزامهم عم بيطوفوا حول الكعبة، ناس اجوا عم بيرموا قبل منتصف ليلة العيد، وماشيين جماعة ورا جماعة، فرق وجماعات. فواحد من أحبابنا الشيخ اسماعيل سرحان من رأس النبع حكي مع ناس نصحهم طلعوا من مصر، عم ينصحهم انه بدكم تنتظروا بعد منتصف ليلة العيد وكذا، وهذا من جملة الأعمال المهمة وكذا. عم يحكي، قام شو قال له واحد من هول المتحزلقين؟ قال له: على مذهب الضرورة ارمي وامشي. قال: على مذهب الضرورة. من وين هذا مذهب الضرورة؟ هذا ما سامعين فيه. قال له: على مذهب الضرورة، على مذهب الضرورة. أي مذهب ضرورة؟ وين الضرورة؟ إذا كنت يلحقك الضرر بالرمي يجوز لك أن توكل من يرمي عنك، والموكل بده ينتظر بعد منتصف ليلة العيد، وبده يرمي عن نفسه بالأول بعدين بيرمي عنك. فوين هذا مذهب الضرورة على زعمهم؟ اليوم عاملين مسعى جديد، عاملين مسعى جديد، واحذروا. يقول ملا علي القاري الحنفي: فلو رجع إلى بلده وقد ترك قدر ذراع من السعي في المسعى المتفق عليه، عليه أن يعود فيكمل ما ترك. فكيف اللي عم يسعى كل السعي اليوم خارج المسعى القديم في المسعى الجديد؟ يعني عم يرجع على بلده وبعد لم يتحلل التحلل الكامل، وما زال الإحرام فوق رأسه. اللي عم بيروحوا على الحج والعمرة يوصوا بعض وينصحوا بعض لا يسعوا في المسعى الجديد. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه فيما نقله عنه الحافظ النووي في كتابه المجموع شرح المهذب في الجزء الثامن: فلو سعى الشافعي، يقول: فلو سعى في سوق العطارين لم يجز. شو يعني سوق العطارين؟ أيام الشافعي كان ملاصق للمسعى، ملاصق دكاكين اسمه سوق العطارين عم بيقول الإمام الشافعي لو طلع عن حد المسعى فسعى في سوق العطارين مشي لم يجوز. اليوم سوق العطارين كله صار في المسعى الجديد. هذا الإمام الشافعي يقول لم يجوز. وهذه المسألة نص عليها مئات العلماء، مئات العلماء. وقد ألف أحد مشايخ سوريا وهو الشيخ أحمد صادق، وهو الشيخ أحمد صادق كتابا في هذه المسألة، وبين نصوص المشايخ والعلماء من المذاهب في هذه القضية. هذا الشيخ أحمد ألف كتابا وسماه الحكم الشرعي في المسعى الجديد، وكتاب مطبوع، وتعب هذا الشيخ، تعب في هذا الكتاب لأنه جمع نصوصا كثيرة فيه. فانتبهوا، السنة الماضية كنا في الحج نحن ومن ننبههم نسعى في المسعى القديم. وين المسعى القديم؟ اللي طالع من بعد ما يطوف من جهة باب الصفا وبيفوت إلى جهة المسعى، ما بيكون فيه المسعى اللي هو أقرب إلى جهة الكعبة، ثم الجهة الثانية من المسعى. هذا المكان الذي هو أقرب إلى باب الكعبة هو المسعى القديم، فتسعى فيه في كل أشواطك ذهابا وإيابا. ومن كان لا يستطيع بسبب الزحمة شو بيعمل؟ بينزل لتحت، الطابق السفلي ما زال كما هو، لم يغيروا فيه. كل الحملات اللي بنعرفها وكل الحملات اللي بنحكيها بينزلوا حملة 100 200 400 واحد 700 واحد، بينزلوا بيسعوا تحت في المسعى القديم ويكون السعي صحيحا. لكن أريد أن أؤكد لكم أن السنة الماضية لما كنا في الحج صور بعض من كان من إخواننا على التليفونات فيديو مفتي المملكة، وقد جيء به فكان يسأل أين المسعى القديم، وما كان يقبل أن يدخل إلى الجديد، فصار يسعى صورة في المسعى القديم. صوروا هذا المفتي، يعني بيعرف القضية. وعندي فتوى من أكثر ما يسمى كبار علماء المملكة وقعوا عليها أن السعي في المسعى الجديد لا يجوز، ووزعتها على بعض من يريد الحج من الحملات. هذه من السعودية طلعت، يعني مشايخ السعودية هن طلعوها. فما تنغروا بالجهلة، وما تنغروا بالزحمة، وما تنغروا بالعجقة. ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. فالسعي وين بده يكون؟ في المسعى القديم. هذا شرط. قال المؤلف رحمه الله: ويجتنب مبطلاته، أي أن يبتعد عنها ويتركها، يعني العمل الذي يقوم به بالأركان والشروط كمان عليه أن يبتعد عن ما يبطل هذا العمل. مثلا إذا كان عم بيصلي بده يتجنب مبطلات الصلاة، إذا كان عم بيصوم صيام الفرض يجب عليه، يجب أن يتجنب ما يبطل صومه في نهار الصيام. وهكذا الأعمال عليه أن يقوم بها بالأركان والشروط، ويجتنب المبطلات، ويجتنب المبطلات ليكون عمله صحيحا مع مراعاة أحكام الشرع، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم
من ذنبه. إن شاء الله بعد العيد سنكمل في شرح هذا الكتاب يوم الجمعة عند صلاة المغرب. يعني كل جمعة مغربا، هو كل يوم في دروس في المسجد مغربا، واحضروا كل يوم احضروا، لكن عم نحكي عن الكتاب. سنكمل في الكتاب كل جمعة مغربا، نصلي المغرب بنكمل في الكتاب، وكل يوم في دروس، فاحضروا ولا تغيبوا. نهنئكم بالعيد، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونسأل الله تعالى أن يعيد هذا الشهر والعيد المبارك على المسلمين بالخير واليمن والبركات، ورفع البلاء وحقن دماء المسلمين، والتفريج عن المسلمين، وقضاء حاجات المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجمع لنا بين خيري الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله بكم، هللوا وصلوا على رسول الله.